المبتدع لا يذكر بخير، ولهذا أهل السنة لا يذكرون أهل البدع بخير أبدا أبدا، ولا يذكرون كتبهم ولا يذكرون مواعظهم. شوف الحارث المحاسبي كيف حذر منه السلف مع أن له المواعظ، لكن حذر منه السلف. ولما قيل لأئمة السلف إن لديه مواعظ حسنة وكذا، فقالوا لا، لأنها ليست قائمة على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموعظة الحسنة ما كانت منضبطة بالعقيدة الحسنة، بالعقيدة الحسنة. بعض الناس يقول مثلا بعض المشايخ يسمع له في المواعظ ولا يسمع له في علم والسنة، لأن مواعظه مواعظ تأخذ القلوب. نقول لا، لا يقبل من واعظ إلا أن يكون على الكتاب والسنة. ولهذا حذر الأئمة من الحارث المحاسبي، أحمد، أبو زرعة، هؤلاء جميعا حذروا منهم وجعلوا الضابط ما هو خلو ذلك من الكتاب ومن السنة، وأن خير المواعظ مواعظ الكتاب والسنة بفهم سلفي، بفهم سلفي الأمة. هذا هو المنهج السلفي، وهذا هو اللسان السلفي. لسان السلفي ما يتغير أبدا، لا بحسب حوادث ولا بوقائع ولا مع بعض الأفراد ولا غير ذلك. المبتدع لا يثنى عليه، المبتدع لا يثنى عليه أبدا، ولا يثنى على كتابه، ولا يثنى على موته، وينحت من موته شهادة وإمامة، مثل ما فعل هذا الضال المنحرف القطب المحترق الإخوان المتستر عبد الرحمن عبد الخالق. وإن زعم السلفي، وإن زعم على منهج السلف، هذا رجل قطب محترق، هذا الرجل وجهه ولاؤه ثناؤه على أهل البدع والإنحراف كالإخوان والتبليغ وغير ذلك. من أعجب دعك من الذين تعاطفوا من الإخوان المسلمين مع محمد مرسي الإخواني في حال موته، فالرجل منهم وهم منه، طبيعي أن يثنوا عليه وأن يقولوا الكلمات، حتى أن بعض الناس غلى في محمد مرسي حتى جعله نبيا من الأنبياء، أو أنه رفع كما رفع عيسى بن مريم. دعك من هذه الأقوال التي لا يشهد عليها عاقل فضلا عن مبتدع ضال، لكن الناس على مشارهم. تعال أنت إلى هذا الرجل الذي يزعم السلفية، عبد الرحمن عبد الخالق، بل هو أب السلفيين الروحي عند بعض الناس.
ها هو الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق وصل إلى مطار القاهرة الدولي، وفي صحبته العديد من العلماء والمشايخ. الآن يركب السيارة مع الدكتور محمد بن عبد المقصود، ومعهما الدكتور أحمد فريد، في أرض المطار العديد من العلماء والمشايخ، الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، والشيخ محمد حسان، والعديد من علماء المسلمين.
الحقيقة نزول فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق إلى مصر بعد 30 عاما من الغياب يعد في نظري حدثا يستحق الوقوف عليه. وأنا علاقتي بالشيخ يعني حفظه الله ورحمه الله أيضا وشفاه الله وعافاه منذ يعني قرابة 17 عاما، علاقة خاصة بيني وبينه، يعني لمست من خلال تعاملي معه أنه رجل قرآني فعلا. يعني أنا قابلت كثيرا من الناس، يعني الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رجل قرآني قلبا وقالبا، خلقه فعلا أستطيع أن أقول أنه خلقه من القرآن،
بل هو أب السلفيين الروحي عند بعض الناس. ويظهر هذا المنهج ويتغيظ عبد الرحمن بن خالق أن يقال إنك مبتدع ويحذر منه، يتغيظ إذا قيل له ذلك، بل هو تربية المشايخ والذي خالط العلماء والذي كذا وكذا. لكن هذا رجل من قديم الزمان، ومعروف منهجه ومشربه، وطعن في العلماء مثل ما طعن في الشنقيطي وطعن في علماء كثر بدعوى أنهم لا يفقهون الواقع، وما الشنقيطي هذا إلا نسخة مكررة في المكتبة من الكتاب، ولكنه لا يدري ولا يدري ولا يدري ولا يدري. وقد رد عليه العلماء الردود التفصيلية التي تدل على أن هذا الرجل ليس على منهج السلف أبدا مطلقة، وإنما هذا الرجل مخبط ملبس مدلس اجتمع فيه أنواع من الشرور، ومن ذلك أنه قطبي محترق يدافع عن الإخوان ويدافع عن التبليغ ويدافع عن رؤوس هؤلاء. ولما نزل إلى مصر في الثورة الأولى ظهر هذا الوجه، هذا الرجل لم يتكلم بلسان السلف لما نزل إلى مصرنا.
والله يعني يا شيخ جئت مهنئا لمصر بأمور كثيرة، أولها النقلة هذه التي انتقلت بها من عهد استبدادي إلى يعني عهد آخر للحرية. هو
ها هو الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق وصل إلى مطار القاهرة الدولي وفي صحبته العديد من العلماء والمشايخ.
ما تكلم بلسان السلف أبدا، إنما دعا إلى الثورة ودعا إلى الثبات عليها، بل جعل ثورة 25 يناير من أيام الله. لما سئل عن الاحتفال بها يرى أن هذه الثورة إنما يحتفل بها مع مرور كل عام لأنها يوم من أيام الله سبحانه وتعالى.
هل يجوز الاحتفال بيوم 25 يناير؟ تفضل شيخ. لحضرتك.
لا شك أن هذه مناسبة سعيدة واحتفالنا بها ليس إقامة عيد يعني لها، وإنما تذكر يعني هذا اليوم، وأن هذا اليوم كان يوم فاصل بين عهدين، بين عهد مضى يعني للظلم والاستبداد وعهد آتي إن شاء الله للاستقرار وللحرية وللشورى في المجتمع. فذكر هذه المناسبة هو يعني الاحتفال بها، فأرى أنه أمر إن شاء الله مشروع،
يعني لا يدخل في مسألة الأعياد التوقيفية.
ليس عيد بمعنى العيد يعني الأعياد يعني في الإسلام معروف لنا عيدان، لكن هذه مناسبة ينبغي أن نذكرها ونقف عندها، كما مثلا نذكر يوم بدر، فإن هذا اليوم من الأيام التي من أيام الله تبارك وتعالى الذي نصر الله تبارك وتعالى فيها بها نبيه، وكذلك أيام الفتح وأيام غيرها، ذكر هذه وتذكر أيام الله تبارك وتعالى في الأمة مطلوب.
ورد على من قال بأنهم لا يقفون مع الإخوان أو غير ذلك أو اختلفوا على مرسي أو إلى آخره، ردود قديمة على من لم يقف معه. طيب لما مات محمد مرسي الإخواني ماذا كان من هذا الرجل؟ تكلم بكلام عجيب جدا 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 لا ينطق بسلفي. نحن نعلم أن السلفي حده ألا يمدح أحد من أهل الأهواء ولا يمدح جماعة من جماعة أهل الأهواء، هذا حده، ما في مدح. من رأيتموه يمدح الإخوان، يمدح التبليغ، يمدح سيد قطب، يمدح حسن بنا، يمدح هؤلاء، من رأيتموه يمدح، هذا ليس سلفيا، هذا ليس سلفيا، لا يمكن أن يكون سلفيا ويمدح أحد من أهل البدع. هل رأينا أحمد بن حنبل يمدح أحمد بن أبي دؤاد؟ هل رأينا أحد من السنة يمدح الجعد بن درهم؟ هل رأينا أحدا يمدح الجهم ابن صفوان الحلاج أئمة بعمر بن عبيد في عصرنا هذا؟ هل رأينا من يمدح أحد من البدع عرفت بدعته؟ ما أحد يمدح هؤلاء أبدا أبدا، هذا حد السلف السني، حتى يقوم هذا الرجل يتكلم فيه ببعد يا أخواني سبحان الله. ما أعجبه إنه لم يثني على محمد مرسي فقط ولم يكتفي بالثناء على محمد مرسي فقط، وإنما كان محور كلمته أوجه الشبه بين عثمان بن عفان فضلا وخلافة وبين محمد مرسي فضلا وخلافة. تخيلوا أوجه الشبه بين عثمان بن عفان فضلا، وأقول فضلا وسأدل وليس خلافة فقط، فضلا وخلافة وفتنة وثورة، وبين مرسي فضلا وخلافة وفتنة وثورة، حتى من الغلو جعلوا ما لا يمكن استدلال به في هذا المقام، وهو أنهم نحتوا ووالله 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 لو جلس الإنسان ربما 1000 سنة وحده كده ليستنبط هذه الفائدة لما وصل إليها إلا أن تكون من إبليس الذي يحبي لأوليائه، وهو أن يوم موت مرسي هو نفس يوم موت عثمان. أنا بحثت رجعت إذا بعثمان أكثر من ترجم في موته 18 من شهر ذي الحجة، لكن بالميلادي السابع عشر من شهر يونيو، وهؤلاء عكسوا قاعدتهم في التاريخ الهجر والميلاد. الذين ما استدلوا قط بالتاريخ الميلادي الذي أناط الشارع به كثيرا من الأحكام، بل الميلادي الميلادي احذروه احذروه احذروه، اليوم يقولون بأن مرسي وافق موته موت عثمان بن عفان، لأن عثمان بن عفان مات يوم السابع عشر من شهر يونيو.
حتى سبحان الله تشابهت في تاريخ حتى بظروف وحيثيات وفاته، حتى قيل بأن حتى بتاريخ وفاته في التاريخ نفسه.
أن مرسي وافق موته موت عثمان بن عفان، لأن عثمان بن عفان مات يوم السابع عشر من شهر يونيو، ومرسي مات يوم السابع عشر من شهر يونيو. وأقول لأمثال هؤلاء، ولو أحصينا من مات في السابع عشر من شهر يونيو لوجدنا كثيرا ألفا مؤلفا من الكفار واليهود والنصارى، ألفا نمدح هؤلاء لأنهم ماتوا يوم السابع عشر من شهر يونيو يونيو، فيكون هؤلاء موافقين لماذا؟ ليوم قتل عثمان رضي الله عنه. ماذا يقول هذا الرجل الضال القطب المحترق هذا؟ طبعا طلب منه الكلمة بعدما قدمت له المقدمة كطعمة ليتكلم، فالمقدم أخبر أنه في تشابه بين موت مرسي وبين موت عثمان بن عفان. فهل لك من تعليق فضيلة الشيخ على هذا؟ فضيلة الشيخ الإمام أبو الأب الروحي، هل يا ترى السلفي إذا علق على موت محمد مرسي هيعلق على موت بين القضبان وهذا الرجل وهذا الرجل، ولا يعلق على محمد مرسي الإخواني؟ محمد مرسي الإخواني والإخوان، كما علق السلفيون على أسامة بن لادن الخارجي ولم يغتروا بأن الأمريكان قتلته كما فعل ذلك الحزبيون. الحزبيون وقفوا عند ماذا؟ حسان وقف عند ماذا؟ مصطفى العدوي وقف عند ماذا؟ وحيد عبد السلام وقف عند ماذا في موت أسامة بن لادن؟ وقف عند ماذا؟ وقف عند قتل الأمريكان له. ومن قتله الأمريكان فلابد أن يمدح في كل مكان وفي كل زمان، ولو كان على خلاف سنة سيد الأنام وعلى خلاف منهج السلف الكرام، طالما أنه قتله الأمريكان.
إن اختلفنا مع أسامة بن لادن في بعض الاجتهادات، وهذا أؤكده تدينا لربنا تبارك وتعالى، إن اختلفنا معه في بعض الاجتهادات فليس معنى ذلك البتة أننا نقر مبدأ البلطجة ومبدأ الاغتيال ومبدأ إرهاب الدولة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وأيضا أقول إنه رجل مسلم لا ينبغي الفرح لموته،
حاشا لا طبعا،
لأن هناك البعض أرسل رسائل تنتقد من أرسل يعني دعاء له.
لا، أنا أرجو أن يكون الكلام متوازنا، وأرجو أن يكون الخطاب متوازنا، يعني بلا إفراط ولا تفريط. يعني أنا أقول نختلف معه في الاجتهادات، هذا واقع، ومن حق أي أحد أن يختلف معه، ومن حق أي أحد أن يقول بأنه يتفق معه، فلا ينبغي على الإطلاق أن أمارس أنا نوعا من أنواع الإرهاب الفكر الذي أندج به الآن. فلكل الحق في أن يحكم على الرجل وفق ما يريد، وفق معطياته ووفق قراءاته ووفق فهمه، لكننا إن خالفناه فلا نحل أبدا لدولة مثل أمريكا أن تقتله.
هناك أمور متفق عليها في شأن الأخ أسامة بن لادن رحمة الله تعالى عليه، إن كان قد مات أو كان حيا، فأقول وبالله التوفيق، هناك أمر متفق عليه في شأنه أنه رجل مسلم، وأنه قاتل السوفييت الملاحدة وأتبع ذلك بقتال الأمريكان، فنال منهم ونالوا منه، أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أنه لم يؤثر لدى الأمريكان، وأحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أمر آخر، وهو أنه لم يقتل على يد مسلم، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
بس أنا عايز أقول حاجة، حينما نتحدث عن فضيلة الشيخ يعني أسامة بن لادن، أود أن أقول نقطة في غاية الأهمية. هذا الرجل كان داعية، الرجل قدم كل ما يملك ولم يدخر جنيها لولده، يعني ما تزعلش مني، ما جلسش جلسة زي بتاعتنا دي في المكيفات. الرجل مع احترامي ده في الجبال وفي الثغور،
صح.
وبعدين اعظم ما جرى لابن لادن، ودي انا بقولها كرامة من الله جل وعلا، شوف رغم اني بختلف مع ابن لادن في اشياء، بس اعظم ما جرى له ان يقتل على ايدي الكفار. لم يقتله رجل ركع لله ركعة او سجد لله سجدة او سبح الله مرة، يبقى يعني شيء عظيم جدا أن يقتل ابن لادن على أيدي الكفار. هذه بصراحة تحسب له وتسجل له يعني بمداد من نور في أنصع الصفحات. ولذلك أنا أنصح المسلمين في كل مكان من استطاع أن يجمع نفسه أن يصلي عليه صلاة الغائب فليفعل وجزاه الله كل خير.
فهو الخبر الذي بلغنا اليوم وقد أحزنني وأحزن كل مسلم غيور، ألا وهو وفاة الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء. هذا الرجل الذي قضى حياته يحارب الكفار والمشركين وترك حياة الرفاهية وحياة الغنى واختار لنفسه طريق الجهاد إلى الله تبارك وتعالى، وكأنه كان يشتاق إلى الشهادة بعدما وصل إلى هذه السن والكفار يتعقبونه من أكثر من 20 سنة يحاولون قتله والله عز وجل يحفظه، أو يحاولون أسره، وأخيرا نال ما يتمنى، نال الشهادة. كما حدثنا بعض الناس أنه خارج من صلاة الفجر فأصابته قذائف العدو، قذائف الكفار أصابت الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله تعالى وهو خارج من صلاة الفجر. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي. فأكرمه الله بالشهادة وأكرمه الله بالموت وهو في ذمته سبحانه وتعالى، فهنيئا له الشهادة ثم هنيئا له الشهادة ثم هنيئا له الشهادة.
ولهذا عليه جميعا، رجل خرج من ماله وقتله الأمريكان، طيب منهج أسامة بن لادن علقتم عليه؟ أبدا. منهج أسامة بن لادن في الطعن في علماء الأمة علقتم على هذا؟ أبدا. منهج أسامة بن لادن في تكفير حكام الدولة السعودية علقتم عليه؟ أبدا. منهج أسامة بن لادن في قتل الأبرياء عن طريق الأحزمة الناسفة علقتم عليه؟ أبدا. منهج أسامة بن لادن في هجر منهج السلف علقتم عليه؟ أبدا. منهج أسامة بن لادن في اعتبار العالم هو من يحمل السلاح لا من يحمل الكتاب في المسجد؟ أبدا. منهج أسامة بن لادن في أنه ينبغي أن يحجر على العلماء لا سيما بن باز وأنه عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى علقتم عليه؟ أبدا. على ما تمدحون أسامة بن لادن؟ صاحب السنة يمدح على السنة. فرقنا بين الأحمدين، أحمد البدعة وأحمد السنة بالسنة. فالفرق بين أحمد بن أبي دؤاد وأحمد بن حنبل كما قال الذهبي رحمة الله عليه: هذا أحمد بن حنبل أحمد السنة، وهذا من؟ أحمد بن أبي دؤاد أحمد البدعة. مدح البخاري لأنه رجل السنة، مدح مالك لأنه رجل السنة، وزم عمرو بن عبيد مع زهده لأنه رجل البدعة، مدح الألباني لأنه رجل السنة، وزم الغزالي لأنه الإخواني، مدح الفوزان الحي لأنه رجل السنة، وذم القرضاوي الحي لأنه رجل البدعة. فمن السنة وإلى السنة، من السنة وإلى السنة يكون مدح أهل السنة. أبدا. هذا هو. لكن هؤلاء ليسوا أهل السنة. فهذا الرجل وضعت له الطعمة من المقدم أنه هناك تشابه بين موت من؟ بين موت عثمان بن عفان وبين موت محمد مرسي، بين حياة عثمان بن عفان وبين حياة محمد مرسي. حتى التاريخ، تاريخ الوفاة، كان هناك تشابه بين وفاة محمد مرسي وفاة عثمان بن عفان رضي الله عنه.
بارك الله فيك، لا ممكن يعني، خاصة أن أحداث الساعة الآن كلها عزاز تدور حول الحدث الرئيسي لها من العزاز، وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي رحمه الله. قلت بأن هناك في تشابه من جوانب كثيرة بين انتخاب عثمان بن بين ترشيح عثمان بن عفان من الصحابة وبين انتخاب محمد مرسي للحكم، كذلك في فترة حياته من حيث أساس كل واحد فيهم كان يعني محتسب العمل كله لوجه الله فلا يأخذ أجر ولا كذا أساس وهكذا. وقيل حتى سبحان الله تشابهت بتاريخ حتى بظروف وحيثيات وفاته، حتى قيل بأنه حتى بتاريخ وفاته بالتاريخ نفسه. لكم تعريف في هذا الشيء.
فهل يا ترى يحمد الإنسان بمثل هذا إذا وافق التاريخ التاريخ، ولو كان في نفس اليوم، ولو كان في نفس البلدة، ولو كان من نفس العائلة، ولو كان من نفس القوم والفخذ؟ فإن أبا لهب نقرأ سورته في القرآن: تبت يد أبي لهب وتب، وهو عم رسول الله القرشي الهاشمي، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال الله في محكم كتابه: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فإذا تشابه الإسمان، وإذا تشابه التاريخان، وإذا تشابهت القبيلتان، وإذا بقي الميزان الذي وضعه الشارع في مدح الرجال، وألا وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت يا عبد الرحمن عبد الخالق رجلا سلفيا، فعلما تغتر بهذا التاريخ كالتاريخ، لكن تعال إلى ما قال وقد أقر ما قيل.
لما كان رئيس مرسي رحمة الله عليه في الحكم، وقام عليه الناس وشد عليه الأمر وأرادوا أنهم يعزلوه، وقع في نفسي في ذلك الوقت أن هناك تشابه كبير بين عثمان بن عفان وبين الرئيس مرسي رحمة الله عليه.
يعني إذا النظرة دي قديمة، يعني إذا هذه لم تمن عليه فقط، إنما هذا معتقد منذ أن قام الناس على مرسي. هناك تشابه بين عثمان بن عفان وبين محمد مرسي رحمة الله عليه. نقرأ التشابه الذي جعله مرسي، الذي جعله عبد الرحمن الخالق، بين عثمان وبين من؟ وبين محمد مرسي. فيقول: فأولا
الرئيس عثمان بن عفان رضي الله تعالى كان هو أول خليفة يصير في إجماع عليه، ما صار في إجماع في الخلافة إلا على عثمان. الأنصار والمهاجرين ما اختلف عليه أحد، وكذلك الشورى كذلك، فكان في إجماع عليه. فهذا أول شيء.
أول شيء ما كان فيه إجماع في الخلافة إلا على عثمان، صحيح هذا يا إخواني؟ يعني معنى ذلك أن كانت خلافة الصديق مختلف فيها، وكانت خلافة الفاروق مختلف إيه؟ مختلف فيه. انظروا إلى جاهل هذا الرجل بالسنة، جاهل بالسنة حتى في مبادئها وأصولها. خلافة الصديق، خلافة الفاروق كانت ماذا؟ نقول عبد الرحمن عبد الخالق، قبل أن نذكر لك إجماعات أهل العلم، أولا أما قرأت أنت في مسألة في كتب أهل العلم لا نقول هل كانت خلافة الصديق بالإجماع أم لا، لا نقول هذا، فإن هذا أمر منتهي، وإنما نقول هل كانت خلافة الصديق بالنص الصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانت باختيار الصحابة؟ هل كانت خلافة الصديق بالنص الذي هو أقوى شيء، أو كانت خلافة الصديق بالاختيار؟ فمن أهل العلم من رأى أن خلافة الصديق إنما كانت بالنص، ولهذا ذهب ابن حزم وانتصر لذلك واستدل على ذلك بأحاديث، حقيقة هي أحاديث قوية، والقول هذا من جهة ظاهر الأدلة قول قوي. من ذلك مثل حديث المرأة التي قالت يا رسول الله، لما قال تأتيني، فقالت: إن لم أجدك يا رسول الله قال تجدين أبا بكر، يعني إن مت فمن آتي؟ قال تجدين أبا بكر رضي الله عنه. وحديث الرؤيا في القليب لما قال صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الدلو أبو بكر ونزع فيه نزعتين، أو كما جاء في الحديث، إشارة إلى خلافة أبو بكر رضي الله عنه. ثم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر فليصلي بالناس، وقوله صلى الله عليه وسلم يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، إلى غير ذلك مما علم واستدل به عمر بعد ذلك على تقديم أبي بكر رضي الله عنه على غيره. لهذا قال ابن حزم وجمع من أهل العلم بأن خلافة الصديق كانت بنص من رسول الله جلي صريح، بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن باختيار الصحابة. ومن أهل العلم وهم جماهيرهم من ذهب إلى أن هذه الخلافة إنما كانت عن طريق ماذا؟ إنما كانت الخلافة عن طريق الاختيار. والحقيقة هذا القول هو القول الراجح، ولهذا لم يستدل الصحابة في خلافة الصديق بالنص كخلافة، وإنما استأنسوا بالنص على تقديم أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا فإن عمر رضي الله عنه قد قال: قد أمنك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أفلا نأمنك بعد موته؟ واستدل عمر رضي الله عنه بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو عبيدة ابن الجراح استدل بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه. ولهذا ما أحد ادعى التقدمة على أبي بكر رضي الله عنه أبدا. قال في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشهد عمر رضي الله عنه وأبو بكر صامت ليتكلم. فقال عمر رضي الله عنه: كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضبرنا، يعني حتى يكون أخيرنا، يعني يريد بذلك أن يكون أخيرهم. فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به، به هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، وإنه أولى المسلمين بأموركم، فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيف ذي بني سعيدة، وكانت بيعة العامة على المنبر، عامة المسلمين. قال الزهري رحمه الله عن أنس: سمعت عمر يقول لأبي بكر: يومئذ اصعد المنبر، فلم يزل بي حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة. أما الإجماع على خلافة الصديق رضي الله عنه وعلى خلافة عمر فموجودة بكثرة، من ذلك ما أخرجه البيهقي عن الشافعي أنه قال: أجمع الناس على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك أنه اضطر الناس بعد وفاة رسول الله أن يجعله عليهم قائدا، فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبي بكر فولوه رقابهم. وقال معاوية بن قرة رحمة الله عليه ومن التابعين: ما كان أصحاب رسول الله يشكون أن أبا بكر خليفة رسول الله، وما كانوا يسمونه إلا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يجتمعون على خطأ ولا ضلال. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: أجمع المهاجرون والأنصار على خلافة أبي بكر، وقالوا له: يا خليفة رسول الله. ولم يسمى أحد بعده خليفة، إنما أمير المؤمنين، هذا الصحابة المهاجرون والأنصار. قال الملا علي القاري: وقد أجمعوا على فضيلة وحقية خلافته، يعني عمر رضي الله عنه. وقال أبو حمد محمد المقدسي: وإذ قد صحت إمامة أبي بكر رضي الله عنه فطاعته فرض في استخلاف عمر رضي الله عنه بما ذكرنا وبإجماع المسلمين عليه. قال أبو عثمان الصابوني في الخلافة: ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه واتفاق الصحابة عليه بعده، وإنجاز الله سبحانه وتعالى بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه بعده. قال شارح الطحاوية: وثبتت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه العمر، وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه. قال النووي رحمه الله: أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى تنفيذ عهده إلى عمر رضي الله عنهم. وذلك كله راجع لماذا يا أخوان؟ لما تقرر عند الصحابة من فضيلة أبي بكر وعمر، وأنه لا يتقدم أبا بكر وعمر أحد على الإطلاق. روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال: كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله فلا نفاضل بينهم. وفي لفظ البخاري: كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، انتبهوا، ثم عثمان. ولهذا الخلاف الوارد أيهما أفضل، عثمان أم علي، عن البعض فهذا مخالف للإجماع الذي كان عليه الصحابة، بل جاء في رواية الطبراني زاد: فيعلم بذلك النبي ولا ينكره. وحتى لو لم يرد زاد الطبراني فإن المتفق عليه عند الصحابة في عهد رسول الله، وإن حديث الصحابة ذلك في عهد رسول الله له ماذا؟ له حكم الرفع قطعا، فإن هذا مقر. فإن الوحي لا يمكن أن يقر باطلا، فالصحابة كانوا يقولون: أفضل الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عثمان، ثم عثمان. وهذا الذي تم من أهل الشورى تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. فالقول بأن هذه مسألة خلافية وهي التفضيل بين عثمان وبين علي، هذا قول مردود، وإن ذهب إليه البعض كما نسب إلى سفيان الثوري، لكن ورد رجوعه عنه رحمه الله وغير من العلماء كابن خزيمة، لكن هذا القول مخالف لما كان الصحابة يتفقون عليه في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان. يبقى عندنا الآن خلافتان وفضلان، أما خلافة أبي بكر وعمر فكانت بالإجماع، خلافة الصديق رضي الله عنه كانت بإجماع أهل الثقيفة في اللحظة والتو، أجمعوا على ماذا؟ على أبي بكر رضي الله عنه. وسعد بن عبادة بايع أبو بكر رضي الله عنه بعد أيام. وأما خلافة عمر ثم لما كان المسجد في اليوم التالي لما جمع عمر رضي الله عنه اجتمع الناس وخطب عمر ثم بايعوا عن بكرة أبيهم أبا بكر رضي الله عنه. ما جاء من تأخر بعض الانشغال بدفن رسول الله وبعد ذلك أيضا من بعض الأمور لم يختلف أحد من الأمة أن أبا بكر رضي الله عنه خير الأمة وأنه مستحق الخلاف. وعلى عبد الرحمن عبد الخالق أن يأتي بهذا الخلاف إن كان الخلاف موجودا. من الذي خالف في خلافة الصديق رضي الله عنه؟ من هو الذي خالف؟ من الذي خالف في خلافة أبي بكر؟ إن أبا بكر نص على عمر رضي الله عنه، ولما نص أبو بكر على عمر رضي الله عنه لم يسع الأمة أن تخرج عن نص أبي بكر لأنه داخل في عموم السمع والطاعة لولاة الأمور. ثم إن الأمة راضية بوصية أبي بكر لأنها كانت وصية شرعية موافقة للواقع، فلم يدعي أحد تقدمه على عمر رضي الله عنه، لم يدعي أحد التقدم على عمر ولا علي رضي الله عنه. بل إن عليا على منبر الكوفة قال إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. فماذا اختلف الناس؟ ماذا اختلف الناس على أبي بكر وعمر حتى يقول هذا الرجل الضال المنحرف؟ أولا عثمان بن عفان كان هو أول خليفة يصير في إجماع عليه، ما كان في إجماع في الخلافة إلا على عثمان. يا الله يا الله، أنت تحتاج أن ترجع تعلم ألف باء هؤلاء الأمة أجمعت عليهم جميعا. لكن تعال بقى أيها المغالط الملبس المدلس، نقول في خلافة محمد مرسي أنت تقول إجماع مثل من؟ إجماع عثمان. يعني عثمان أجمع المهاجرين والأنصار فلم يتخلف رجل عن ماذا؟ عن مبايعة عثمان رضي الله عنه. السؤال بقى، هل الأمة أجمعت على محمد مرسي؟ ظن هذا الضال المنحرف أن الحكم بالديمقراطية فيما تذهب إليه إجماعا. وأنا أقول مصححا لهذا الرجل الملبس المدلس ليعلم هذا الرجل وغيره أن نسبة نجاح محمد مرسي كانت نسبة 51.73%. يعني إجماع العلماء المعتبر يا رجل يا سلفي أسقط على الديمقراطية، وطالما أن الشعب قد اختار رئيسا ولو بواحد في المية زائد 50 ما زاد عن 50% به يرجح يكون هذا إجماعا. فهل الأمة أجمعت على مرسي فضلا أن تجعل إجماع الأمة على مرسي كإجماع الأمة على عثمان؟ والله يا أخواني الواحد سبحان الله يعني نفسه يستريح يا أخواني لحظة من رد على أولئك. لكن إيه يا أخواني، ده طوائف طوائف متنوعة أفراد، هذا يقول اليوم وهذا يقول غدا وهذا يقول الليلة وهذا يقول صباحا، سبحان الله العظيم. الأمة اختلفت في أبو بكر وعمر لكن لها، لكن الأمة لم تختلف في مرسي. مرسي الذي نسبة نجاحه في هذا الانتخاب لما كانت 51.73 تمام كسر 73 هذه نسبته عدها إجماعا. طب عرف لنا الإجماع، لعل الإجماع يا عبد الرحمن وخالد تحول ليكون من إجماع شرعي إلى إجماع ديمقراطي. فما الإجماع؟ عرفه لنا، عرف لنا الإجماع عند العلماء. ما الإجماع عند العلماء؟ الأمة أجمعت على محمد مرسي، خالفت المنقول وتخالف المعقول والواقع. هل الأمة أجمعت على محمد مرسي؟ ما أجمعت الأمة على محمد مرسي، إنما أخذ محمد مرسي نسبة تفوق منافسة بواحد في المية وثلاثة وسبعين كسر. هذا هو الذي عده مرسي، عده عبد الرحمن الخالق إجماعا لمرسي، وعد خلافة عثمان إجماعا فتشبه أولا في الإجماعين. هذا إجماع الأمة أجمعت على عثمان. المهاجرون أنصار ولم يتخلف رجل، رجل مش واحد في المية، رجل واحد لم يتخلف عن بيعة عثمان رضي الله عنه، كما أن رجلا واحدا لم يتخلف عن فضيلة عثمان والإقرار بهذا. ولهذا معتقد السنة والجماعة إن كان يذكر هذا، يمكن زمان كان بيذكر مثل هذا الكلام، وأن الأمم مجمعة على ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. هذه خلافة الخلفاء الراشدين التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوقفة الأولى مع هذا المنحرف لما ينحت أوجها في التشابه بين عثمان بن عفان وبين محمد مرسي. الحقيقة الكلام يطول جدا لكن أنا أخذ بس رؤوس أقلام في الرد على هذا المبتدع الضال 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 هو وفرقته وطائفته الذين لبسوا على الناس في منهج السنة والجماعة، فطارة ينطق هذا وطارة ينطق الحوين اللي بيستقبله في مصر ويمدح ويثنى عليه. هكذا علمت الحويني وربك يعقوب فالتهنى فإن الطيور على أشكالها تقع. طيب نشوف بقى الوجه الثاني عند الأب الروحي للسلفيين في التشابه بين عثمان بن عفان الخليفة الراشد وبين محمد مرسي الخليفة الإخواني المبتدع الضال.
بعدين عثمان رضي الله تعالى عنه كان غنيا ولم يأخذ شيئا من بيت بعد المسلمين، ما أخذ أي راتب طول مدة حكمه 12 سنة ما أخذ شيء، وهكذا كان مرسي رحمة الله عليه.
مرسي لم يأخذ راتبا وعثمان لم يأخذ راتبا، طب ولو أن الواحد لم يأخذ راتبا صار خليفا راشدا، هل العبرة يأخذ راتب ولا يأخذ راتب؟ أقول لك مسألة يا عبد الرحمن أبو خالد سأطرحه عليك لعلك تعرف، في بعض الناس صحرة مشعوذة دجالون ما يأخذون مالا، فما حكمهم؟ هل ينقلب سحرهم ليكون حقا أم هم صحرة ولو لم يأخذوا مالا؟ طيب أسألك مسألة يا عبد الرحمن عبد الخالق، رجل مبتدع ضال أنفق ماله كله في أوجه الخير، فما حكم؟ هل ينتقل من مبتدع إلى سني؟ أنفق ماله، ليس أنه لم يأخذ، لا، ده مرسي لم يأخذ ثم عمد إلى تركته فأوقفها لمصر، مرسي أوقف التركة لمصر، فهل يتحول المبتدع إلى سني بالنفقة فضلا عن عدم الأخذ؟ مسألة علمية نريد، إن قلت نعم فقد خالفت أهل السنة، وإن قلت لا بل المبتدع مبتدع وإن أنفق ماله، خصوصا التاريخ يخبرنا بهذا، كم من أناس أنفقوا الأموال، كم من أناس جاهدوا بالسيوف، كم من أناس علموا القرآن، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر قارئ القرآن وذكر المنفق في كل مكان وآن وذكر من وهب نفسه وقاتل الأعداء والكفار ومع ذلك هو أول من تصعر به النار. لازال أهل السنة يحذرون من نفقة المبتدع ودمعة المبتدع وحفظ المبتدع. إن عثمان رضي الله عنه إنما وضع ماله لإعلاء كلمة الله، كيف تقارن بين الذي وضع ماله في نصرة الإخوان وبين عثمان الذي وضع ماله في نصرة سيد الأنام؟ ولا زال عثمان يضع في حجر رسول الله حتى تلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. تريد يا عبد الرحمن عبد الخالق أن تلبس على الناس فتقارن بين المالين وتقارن بين الحالين فتجعل عثمان الذي نفع الله الإسلام بمالي والحمد لله حتى أنفق ماله في سبيل الله، ولهذا فإنه لما حاصره من حاصره قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى بالغرم فلو جنة فكنت أنا بمرسي الذي استغنى عن راتبه لإقامة الديمقراطية والحكم بغير ما أنزل الله، أتجعل هذا مساوي لهذا؟ أو أنا هذه مسألة فرعية يا عبد الرحمن عبد الخالق، هذه مسألة فرعية، لو عزيت مرسي في صوانه لكنت مبتدعا، إن من عز هذا الرجل وإن من أثنى على هذا الرجل يوم أن مات هذا الرجل يلحق بهذا الرجل. لازال أهل السنة يهجرون عزاءهم ويهجرون جنائزهم ويهجرون قبل عيادتهم ويهجرون قبل علمهم، فإذا جاء يوم الموت فأثنى فقط فضلا أن يلبس وأن يلحقه بالخلفاء الراشدين من أثنى على مرسي ومن مدح مرسيا يوم وفاته فإنه مبتدع، لأن أهل السنة يهجرون عزاءهم ويهجرون جنائزهم. ولهذا من وجه نقول بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز، ففي جنازة أهل السنة ينطق أهل الحق وفي جنازة أهل البدعة ينطق أهل الحق، لأن أهل الحق شهداء الله في الأرض. لقد مرت جنازة فأثنى الصحابة خيرا فقال وجبت، ومرت جنازة فأثنى الصحابة شرا فقال وجبت، ثم علل ذلك بقوله أنتم شهداء الله في الأرض. أهل السنة والجماعة شهداء في حياة مرسي ويوم موت مرسي وبعد موت مرسي وإلى يوم القيامة. المبتدع مبتدع لا يثنى عليه حيا ولا يثنى عليه ميتا. أين أنت وما موقع قدميك يا عبد الرحمن عبد الخالق؟ يأبى الله إلا أن يفضحك كل يوم، يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر خبيئتك، وهي ظاهرة والحمد لله لأهل الحق والسنة. تجعل مقارنة ومشابهة بين المالين، وإذا ذكر عثمان ذكر المال. ولهذا رد على كل شانئ في كل زمان ومكان لما قالوا في عثمان لقد خاض في مال الله، تحاكمون عثمان إلى ماله الذي أنفق. ولهذا قال عثمان ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى بئر رومة فله الجنة؟ فكنت أنا وأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى هذا فوسع به المسجد وكذا فله الجنة؟ فاشتريته من حر مالي وأنتم تمنعوني أن أصلي فيه. ألم يقل النبي ألم يقل النبي ألم يقل النبي جعلت مرسيا كعثمان رضي الله عنه؟ إن مالا لا يبلغ مال عثمان، ولو كان مال من أحسن في الإسلام بعد عثمان، لأن مال عثمان لم يدركه أحد على الإطلاق بعده، إنما هو المال الذي ما فاقه مال بعده. نعم مال الصديق سبق مال عثمان، إنما مال بعد عثمان ما أعرف في أمة الإسلام أن مالا أدرك مال عثمان. واليوم حاكم هؤلاء الخوارج عثمان إلى المال وقالوا يخوض في مال الله. وأين هؤلاء الناطقون يوم أن كان الدرهم والدينار، يوم أن جهز عثمان جيش العسرة بماله وأنفق ماله راضيا محتسبا حتى أقر عيني نبيكم صلى الله عليه وسلم وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عليك من الله يا عبد الرحمن ما تستحق. ثالثا، كذلك كان عثمان من أهل كتاب الله.
كذلك كان عثمان من أهل كتاب الله، ومرسي كان من أهل كتاب الله، حافظ لكتاب الله وقائم به.
ومرسي كان حافظا لكتاب الله وقائما به. يا الله يا الله، مقارنة بين عثمان ومرسي في القرآن. لقد كان عثمان قائما بكتاب الله من أهل القرآن، ومرسي كان حافظا لكتاب الله قائما به. وأنا أسألك بقى تعالى، أما عثمان رضي الله عنه فلا يعترض، فإنه الذي قيل فيه كما قال ورد هذا عن بعض الصحابة أظنه ابن عمر حينما قال كنا نقول أو كنا نظن أن قول الله عز وجل أمن هو قانت أناء الليل سجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه أنها في عثمان. وورد أن عثمان رضي الله عنه كان يقوم الليل بالقرآن ويقرأ القرآن في الركعة. عثمان رضي الله عنه الصحابي الجلم أهل القرآن، ومات على القرآن عاملا به متحاكما إليه، فما خرج عن القرآن أبدا رضي الله عنه. أما مرسي فإنك ما أحدوه بالحفظ. هل الحفظ يحول المبتدع إلى سني؟ ماذا لو كان حافظا لكتاب الله بالقراءات 14 أيصبح من أهل كتاب الله؟ لقد أخبر النبي عن الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أنت تريد أن تنحت من مرسي ليس حافظا لكتاب الله فقط، بل بينه وبين عثمان القائم بكتاب الله وجه مشابه. فكل من ترك مال للدولة راتبة ففيه شبه من عثمان، وكل من حفظ كتاب الله ففيه شبه من عثمان، ولا هذا الحكم خاص بمرسي فقط؟ يبقى إذا الخوارج أفضل من عثمان. جعلت كل من حفظ القرآن، أما قائم به تعالى بقى عرفنا يا سلفي، قائم به حكم بما أنزل الله، قائم به حكم بما أنزل الله، قائم به ليس إخواني المبتدعا ضالا. ما الذي قام به مرسي من كتاب الاختصارا يعني اختصارا ونريد مقاطع والله ينزلها هذا الضال المضل جوابا عن هذه الأسئلة. نحن نقول له ما الذي قام به مرسي فترت حكمه سنة كاملة، ما الذي قام به مرسي من كتاب الله وأقام في الأمة كتاب الله. نقول بس اختصارا كده، ما الذي قام به مرسي من كتاب الله من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس في الأم، ما الذي قام به من كتاب الله، فضلا أن يكون هذا الرجل قائما بكتاب الله قيام عثمان الذي نسألك ما الذي خالف فيه عثمان كتاب الله، فكيف تجعل قيامة أو حفظ مرسي كحفظ عثمان بن عفان؟ يا الله يا أخوان انظروا إلى هذا الضلال، انظروا إلى هذا الضلال. أصلا أول ما تقول وجه التشابه بين مرسي الإخوان الضال المنحرف وبين عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد، أول ما تقول هذا والله لو جعلت عثمان خيرا من مرسي ألف مرة لما قبل. ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ هذا من قلب الحقائق. كذلك الأحداث اللي حصلت بعد ذلك، الخروج على عثمان،
الخروج على عثمان والخروج على مرسي كان متشابه، فإن أيضا خرج بن سوار على عثمان وانتهت الخروج عليه بمقتله ويخلع كتاب الله تبارك وتعالى، وهؤلاء كانوا خرجوا كذلك على مرسي في نوع ذلك الوقت اللي وقع في نفس هذا ما كان القتل، لكن تم الأمر وأخذوه أيضا إلى محبسه ومات في محبسه كما سجل عثمان رضي الله تعالى عنه.
فهؤلاء الثوار خرجوا على عثمان وهؤلاء الثوار خرجوا على مرسي. طيب سؤال، خرج الناس على مبارك، فلماذا صار يوم خروج الناس على مبارك يوم من أيام الله وصار يوم خروج الناس على مرسي مشابها؟ لماذا؟ لفتنة عثمان. فلما خرجوا على مرسي كانوا ثوارا، ولما خرجوا على مبارك كانوا أئمة مهديين، وصار يومهم يوما مشهودا. قال تعالى وذكرهم بأيام الله، لماذا؟ ما الفارق؟ ما الفارق؟ ما الفارق؟ لأنه مرسي، هذا محمد مرسي وهذا محمد حسني، حسني ومرسي ومحمد ومحمد على نفس القافية، ما الفارق؟ جعلت هذا يشابه ما كان من ثوار عثمان. طب وهذا الخروج على محمد حسن، نحن نرى كل خروج هو خروج ولا نفرق بين أحكامنا الشرعية. أنت يا أيها الرجل لم تقف هذه الوقفة في موت العلماء وجعلت أوجه شبه بينهم وبين من سبقهم، إنما وقفت عند موت مرسي لتجعل أوجها من الشبه. قال ثم كذلك في الدفن،
ثم كذلك في الدفن عثمان لم يدفن إلا ليلا ولم يسمع لأحد بالصلاة عليه من الصحابة، والصحابة متوافرون صور منعوهم.
عثمان لم يدفن إلا ليلا ولم يسمع لأحد بالصلاة عليه من الصحابة، والصحابة متوافرون. لا غلط، إنما الصحابة دفنوه رضي الله عنهم، ولكن ما كانوا كثرة، لكن الصحابة طلحة علي رضي الله عنه هؤلاء الزبير كانوا من دفن عثمان رضي الله عنه، ولكن خشي عليه من الخوارج، خشي عليه من الخوارج. يقول والصحابة متوفرون الثوار منعوهم، عثمان لم يدفن إلا بليل،
عثمان رضي الله تعالى عنه لم يدفن كذلك إلا بليل، ومنع المسلمون من يعني الصلاة عليه،
ومنع المسلمون من الصلاة عليه. يعني ومرسي دفن ماذا؟ دفن بليل، أو دفن في وقت لا يعلم به الناس، إنما عثمان دفن ليلا خوفا من إيه؟ من فتنة الخوارج، ودفن مرسي ليلا خوفا من فتنة الخوارج أيضا، لأنه لو دفن نهارا فهذا مرجعه إلى اجتهاد ولي الأمر درءا للفتن. أما أن تجعل كل من دفن ليلا مشابها لعثمان رضي الله عنه فإن هذا شر عظيم، فتجعل حتى من أوجه الشبه أن هذا دفن ليلا وأن هذا دفن ليلا، وإن كان الحال مختلفا اختلافا عظيما بين محمد مرسي وبين عثمان بن عفان رضي الله عنه. في تشابه بين خلافة عثمان والخلافة أو الرئاسة التي كان فيها مرسي.
في تشابه بين خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه والخلافة أو الرئاسة التي كان فيها الرئيس مرسي رحمة الله عليه.
هكذا يقول: في تشابه بين الخلافتين. أنا أطالبك أيها الرجل أن تذكر وجه شبه بين خلافة مرسي وبين خلافة عثمان. خلافة عثمان كانت خلافة نبوة قائمة على ماذا؟ على ماذا يا إخوان؟ على كتاب الله وسنة رسول الله. وخلافة مرسي كانت قائمة على ماذا؟ ولهذا لو يأتي واحد يقول مثلا بقاعدة هذا الرجل، هو يقول خروج على، وهؤلاء ثاروا على مرسي، ونحن لا نرى الثورة على أي أحد من حكام المسلمين طالما حصل له الحكم الشرعي، لكن من باب مبدأهم مرسي تحكم للدستور وقد خرجوا عليه الشعب بالدستور. مرسي قال لو 10 أو كذا يخرج علي أنا أتنازل له.
فإن عصيته أو حنثت فيما وعدت به فثوروا علي وقوموني وأنا أكون بذلك سعيد. اللي يجي وما يحترمش القانون والدستور الشعب هيثور ضد. أنا عايز الشعب يثور ضدي على طول لو أنا ما احترمش القانون والدستور.
خرج ألف مؤلف، ملايين، 10 مليون، مش 10 أفراد، أكثر من 10 مليون خرجوا عليه. طب على ما الغضب؟ طيب هو تحكم إلى هذا، أما رضي أنه يتحكم إلى الشعب؟ طيب الشعب لا يريد مرسي، هترجع الشعب إلى الشرع؟ أنت لم تلتزم الشرع. نحن الذين والحمد لله نلتزم الشرع أولا وأخيرا، ولا ننطق إلا بما نطق به الشارع، لكن هل أنت التزمت هذا؟ أنت لم تلتزم الشرع. فما الإشكال عندك على قاعدتك وعلى قاعدة مرسي في خروج الشعب عليه؟ الشعب ما يريد، الشعب ما يريد مرسي. عصم هيقول والله يا أصلي الناس دي مأجورة، مأجورة يعني من بريطانيا، مش مأجورة من الشعب. خلاص مأجورة وبيقولوا مش عايزين. الديمقراطية ما بتقولش نبحث عن النوايا، الديمقراطية الشعب يجيب والشعب يود. هو شعب بقى منافق، هو شعب صالح، هو شعب نصراني، هو شعب يهودي، المهم العدد 51 و73 وكسر 73، هم مسلمون، هم نصارى، هم صالحون، هم طالحون، هم رجال، هم نساء. خلاص، فهذه خلافة راشدة قائمة على كتاب الله، خلافة عثمان. لقد أحال النبي صلى الله عليه وسلم على الخلافة الراشدة ومنها خلافة عثمان، فقال في حديث العرباض بن سريع: وإنه من يعش منكم بعد فصار خلافة كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة من؟ الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فهل يا ترى يا رجل يا سلفي ومن تزعم السلفية، هل كانت خلافة مرسي محالا عليها؟ هل خلافة مرسي خلافة راشدة وأنت تقول أوجه الشبه بين الخلافتين؟ وأنت أيها السلفي عندك أبرز معلم، أبرز معلم في أي خلافة ماذا؟ ماذا أبرز معلم؟ ما هو؟ التقيد بكتاب الله وسنة رسول الله وبفهم السلف الصالح. فما أوجه الشبه بين خلافة قامت على كتاب الله وسنة رسول الله، بين خلافة قامت لنصرة الكتاب والسنة ونصرة الحق، بين خلافة اجتمع عليه المهاجرون والأنصار، بين خلافة مقررة في كتب أهل العلم أنها الراشدة، وبين خلافة وضعية قائمة على هذه القوانين الوضعية. وأنا أتكلم معك يا عبد الرحمن عبد الخالق باللسان السلفي الذي ينبغي أن تكون أنت عليه حتى تعلم أنك رجل لست بسلفي ولم تشم رائحته، ولم تشم رائحته، وأنك قطبي محترق. ثم يقول: الفتن التي وقعت بعد عثمان هي مثل الفتن التي وقعت الآن.
الفتن التي وقعت بعد عثمان هي مثل الفتن التي وقعت الآن بعد مقتل مرسي، ولعلها ستستمر يعني في المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أقول: ومن الفتن اغترار أمثالك بموت مرسي ومدح مرسي حال موته والوقوف عند موته ولم تقف عند بدعته. هذه الفتنة التي فتنت بها أنت. أما أهل السنة والجماعة فلم يفتنوا قبل مرسي ويحكمون على الإخوان بالضلال، ولم يفتنوا في زمان مرسي فحكموا على الإخوان بالضلال وحكموا لمرسي بالحكم الشرعي، ولم يفتنوا عند موت مرسي، بل إن مرسي ضال مضل إخواني قطبي وأنت على ضربه تسير. فمتى يفتن أهل السنة والجماعة؟ إنما يفتن أمثالكم. ولهذا قال سبحان الله، أسأل الله أن يقبله شهيدا عنده،
نسأل الله أن يقبله شهيدا عنده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه.
وقد قال النبي عثمان بشره بالجنة على بلوى تصيبه، ويرجو أن تكون هذه المصيبة التي أصابت مرسي بلوى أيضا يستحق بها الجنة ورفعة ماذا؟ ورفعة الدرجات. فهذا كلام خطير جدا يا إخواني. أوجه الشبه بين محمد مرسي وبين عثمان بن عفان رضي الله عنه، أوجه الشبه بين الخليفة الراشد الذي نطق بالكتاب والسنة ودعا من خلفهما إليهما، وبين مرسي الذي واحد لم يرى خلافا بين الإسلام وبين النصرانية، فلا خلاف بين مسلم وبين نصراني، لا خلاف بين هذا وذاك. ليه؟ لأن الخلاف اللي بينهما خلاف ديناميك، خلاف ديناميك.
بين المصريين ما فيش خلاف عقائدي أصلا، المصريين كلهم ما فيش بينهم خلاف عقائدي، المصريين إما مسلمين أو مسيحيين.
صحيح.
وما فيش خلاف بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية، كل يعتقد بما يشاء، ما فيش خلاف عقائدي. الخلاف يعني خلاف ديناميكي.
الخلاف اللي بين النصارى وبين المسلمين خلاف ديناميكي، خلاف ديناميكي. هذا يا عبد الرحمن عبد الخالق كتاب الله الذي قام به مرسي، هل في كتاب لنا الخلاف ديناميكي؟ فسر لنا ما الديناميكي والاستاتيكي ها؟ خلي فرق لنا. في القرآن ديناميكي، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ده خلاف، ده ما فيش خلاف بين المسلمين وبين النصارى. هذا الجامع بين خلافة مرسي وبين خلافة عثمان رضي الله عنه، هذا الرجل الذي لم يرى حد الردة،
المرتد بينه وبين نفسه ما لم يجاهر ويصبح مصدر خطر على المجتمع لا يقام عليه حد الردة.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، وهو لم يرى حد الردة، ويضع له ضابطا لا يكون موجودا الآن، بل الناس أحرار في العقيدة.
المواطن المصري بينه وبين ربه عايز يغير اعتقاده أو معتقده، هذا حرية كاملة بالنسبة له.
هذا يقول مرسي. هل هذا كان عليه عثمان ابن عفان رضي الله عنه؟ هل هذا عثمان؟ بل أظن أن عثمان من رواة حديث لا يحل لامرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدين عثمان، والله أنا أرى هذا أنه من توفيق الله سبحانه وتعالى، أن هذا الرجل يورط نفسه، هو يجعل شبها بين خلافته وبين خلافة عثمان. وعثمان رضي الله عنه يروي حديث الردة التارك لدينه، ومرسي لا يرى حد الردة. عثمان بن عفان رضي الله عنه يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى ويرى وجوب ذلك. محمد مرسي يرى أن الحكم بالدستور موافق لشرع الله، ولما سئل محمد مرسي هل تحكم بشرع الله وكذا، فقال الشريعة موجودة في دستور 23 اوريدي.
الشريعة الإسلامية موجودة في الدستور المصري اوريدي، مش أنا اللي هطبقها، الدستور المصري القديم من سنة 23
اوريدي موجودة في الدستور 23. مرسي خلافته رشيدة، خلافة عثمان. مرسي الذي يأتي بالفنانين.
مسؤوليتي ان محدش يظلم ولا رأي يمنع ولا جهة ولا مؤسسة تهمش، السينما يعود اليها دورها.
هذا مرسي الذي شبه عثمان بن عفان، ايها الضال المضل. لو انك اثنيت على محمد مرسي ثناء مستقلا لقلنا انك ضال وخلاص تثنى على البدع، لكن الاشكالية انك تتلاعب بعقول الناس وقد بلغت من السن كبرا عتيا وتلبس على الناس، فتأبى إلا أن تنحت صور تشابه بين عثمان وبين من؟ وبين محمد مرسي. ووالله إنها جريمة لا نرى إلا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها، وأن تعلن براءتك من ضلالك في هذه المسألة. كذلك أيضا عثمان رضي الله عنه والصحابة الأجلاء من بعده الذين أبوا إلا السنة ونفوا كل ما يخالفها، ومن ذلك الشيعة كما فعل علي والصحابة رضوان الله عليهم. وأما محمد مرسي صاحب الخلافة التي تشابه خلافة عثمان، يا عبد الرحمن يا عبد الخالق، فإنه قد أدخل الشيعة إلى مصر، وقد حرم الشيعة من الدخول إلى مصر من سنة 79 بالتاريخ النصراني. 30 سنة لم يدخل الشيعة دخولا رسميا إلى مصر، وجاء هذا الرجل ليدخل هذا الرئيس، مش حتى وزير، هذا الرئيس الشيعي الرافضي نجاد.
وكان في استقبال أحمد نجاد عند سلم الطائرة نظيره المصري محمد مرسي. ومصر وإيران لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ قطعت العلاقات بين إيران ومصر. وقبل مغادرته طهران عبر أحمد نجاد عن الأمل في أن تمهد زيارته الطريق أمام استئناف العلاقات بين البلدين، وقال سأحاول فتح الطريق أمام تطوير التعاون بين إيران ومصر.
يدخله إلى مصر وأدخله إلى الأزهر ليضع علامة النصر. يعني ها نحن قد عدنا يا أهل السنة. فدخل هذا الرجل بعد انقطاع 30 سنة، وبعدها يمكن بشهر أو بشهرين في مدة وجيزة جدا حضر قمة عدم الانحياز في إيران في 30/8/2012، وهو تولى تقريبا يونيو 2012، يعني بعدها بكام؟ يعني بعدها بشهرين.
يسعدني أن أقترح عليكم انتخاب الأخ العزيز السيد محمود أحمدي نجاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة رئيسا للقمة 16 للحركة.
ذهب إلى إيران في حضور مؤتمر قمة عدم الانحياز فين؟ في إيران. فمن إيران وإلى إيران. وطبعا هذا ليس غريبا، فإن الإخوان، لأن هذا رئيس إخواني، والرئيس الإخواني لا يختلف عن الفكر الإخواني. فكر الإخوان منذ قديم الزمان، منذ حسن البنا، وهو يدعو إلى التقارب. أصلا الإخوان ما عنده مشكلة مع الشيعة، ولهذا لما أتى هذا الرجل بالشيعة إلى مصر ولما ذهب إليهم في إيران فده وضع طبيعي جدا. إخواني، الإخوان لا مشكلة معهم مع أي أحد إلا طائفة واحدة، تعرفون ما هي؟ أهل السنة. أقول لكم تاريخا يمكن كثير نسيه، الإخوان يضعون أيديهم في أيدي أي أحد. مع النصارى يضعون أيديهم، مع اليهود يضعون أيديهم، مع أهل البدع يضعون أيديهم، ولهذا ركبهم كل حاكم ليصل إلى غرضه. زمان وقف الإخوان مع جمال عبد الناصر ضد الملك فاروق، ولما كذا وقع بينهم وبينهم. في العراق وقفوا مع حزب البعث الكافر ضد عبد الرحمن عارف، ولما تغلب حزب البعث وقع بينهم. زمان وقفوا مع مين؟ مع معمر القذافي في ليبيا قائد ثورة الفتح، ولما حكم وقع بينهم وقع. زمان وقعوا مع الحزب الشيعي في السودان ضد إبراهيم عبود، ولما وصل نحاه. قريب وقفوا مع صدام حسين في غزو الكويت، وفتحوا جبهاتهم في كل مكان تسجيل للمجاهدين مع صدام في الجزائر، في تركيا، في باكستان، هكذا. زمان أول من بارك الخميني وسمى ثورات الثورة الإسلامية من؟ الإخوان. وانتوا عارفين الكلام ده، راحوا طائرة للخميني ليكونوا مع الخميني مباركين، مع الخميني الذي يقول بأن أولياءنا قد بلغوا منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فمع حزب البعث وقفوا، ومع حزب الشيوعي وقفوا، ومع الحزب الرافض الشيعي وقفوا، ومع الحزب الاشتراكي فاكرين حزب العمل وقفوا، ومع العلماني وقفوا، ما تركوا احدا بلا وقوف معه ابدا. فهم مطية لكل احد. هكذا الاخوان المفسدون، هكذا الإخوان المفسدون ما عندهم إشكالية أصلا مع الشيعة في إشكالية، ولهذا كل المرشدين ما عندهم إشكالية ويقولون بدعوة التقارب كما فعل حسن بنا وكما فعل من بعدهم بعد ذلك، بل إنهم ربما عز وأثنوا على النصارى وعلى اليهود وغير هؤلاء. هكذا هم الإخوان. وللعلم فإن محمد مرسي لم يكن عضوا كاملا في الإخوان، لقد تولى حكم مصر وهو رئيس حزب الحرية والعدالة، ولما تولى حكم مصر تنازل عن هذا المنصب، كان رئيس الحزب. طب ومنذ كم ومحمد مرسي على فكر الإخوان؟ خذوا أخوان، لقد انتمى الإخوان فكرا عام 77 وهو من ولد 51، يعني 51 ل 77 كام 26 سنة، يعني هو عنده 26 سنة يعني بعد التخرج بقليل، وتنظيميا عام 79، وعمل عضوا بالقسم السياسي بالجماعة، كان المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان، واعتقل 15/5/2006 لمشاركته في مظاهرات شعبية بسبب نتائج انتخاب، واعتقل 7 أشهر، ثم اعتقل في 28 يناير 2011. يعني تاريخ معروف مع الإخوان، أصل مؤصل، ولهذا اختاروه رئيسا لحزب الحرية والعدالة، هذا قبل أن يكون رئيسا لإيه؟ قبل أن يكون رئيسا لمصر. ومع ذلك نحن فرقنا بين كونه رئيسا لمصر حاكما شرعيا وبين كونه إخوانيا ضالا مضلا. قلنا ونقول وسنبقى نقول إن الإخوان فرقة ضالة، وإن من ينتمي إليها فهو ضال مضل، وكذلك من يثني ومن يمدح، فضلا أن تجعل أيها السلفي زعمت أن تجعل هذه الخلافة خلافة كخلافة عثمان رضي الله عنه. والله أنا أتحداك عبد الرحمن بن خالد أن تأتي بوجه الشبه في المنهج. عبد الرحمن يا عبد الرحمن عبد الخالق مات يوم 17 يونيو، عيب يا عبد الرحمن. لا، عثمان مات يوم 18، انت جبت 18 ذو الحج، مش ده التاريخ بتاعنا يا سلفيون؟ مش ده التاريخ؟ ومع ذلك لو مات برضه في 18 ذو الحجة لن يكون هذا فضلا. لكن حتى يعني حتى يا رجل في التاريخ تاخدوا التاريخ النصراني، ما تاخدوش حتى التاريخ الشرعي. 17 يونيو يا سلام، مات 17 فالتحق المنهج بالمنهج وركب المنهج بالمنهج وصار من الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا على سنة محمد مرسي بالنواجز. هذا يا عبد الرحمن يا عبد الخالق، هذا يا عبد الرحمن يا عبد الخالق باختصار الفرق بين عثمان وبين من؟ وبين محمد مرسي. خلافة راشدة، خلافة مبتدع ضال، خلافة قائمة على كتاب الله، خلافة قائمة على الأحكام الوضعية، خلافة قائمة على نصرة السنة، خلافة قائمة على نصرة البدعة. هل تخلى محمد مرسي حلك حكمه لمصر؟ هل تخلى عن مكتب الإرشاد؟ هل تخلى عن حكم الإخوان؟ يا ضال يا مضل، من الذين كانوا ينطقون في الميادين ويخرجون وتصدرون المشهد السياسي؟ أليس الشاطر والكتتني وبالتاجي؟ وهؤلاء لم يتخلى مرسي إلى أن مات عن إخوانيته، عن إخوانية أي مبدأ كالذي يقولون هذا الرجل مات على مبدأه، رجل المبادئ، مبادئ أي مبادئ؟ إذن مرسي رجل إذن سيد قطب رجل المبادئ الذي مات على المنهج التكفيري، إذن الجعد بن درهم رجل المبادئ الذي مات على التجهم، إذن الجهم بن صفوان رجل المبادئ الذي مات على جهميته، إذن كل ضال مات على مبدأه الضال يمدح لأنه رجل المبادئ. لئن نطق الإخوان بكل هذا فلا ينبغي أن ينطق السلفي إلا بمات مرسي الإخوان الضال المضل هو وجماعته بس، فيكون خبرا للتاريخ مات مرسي مش حي بس، إنما نقول مات ومات ومات ونصنع منه ما يصنع هؤلاء. فهذا الرجل الإخواني الذي لم ينصر سنة، الذي إلى آخر لحظة ويتكلم في الشرعية لا الشريعة، يعني أنا أطلت الحقيقة، لكن الله المستعان، الله المستعان يا أخواني، لعل هذا الرجل يعني يظهر أكثر وأكثر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والله تعالى أعلى وأعلم.